بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى من كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، المسائل التي ذكرها، وقد مر ما يتعلق بها في الأحاديث، لذا سنذكرها سريعة ثم ندخل في الباب الذي يليه. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله عز وجل، وذلك لما في تكفير التوحيد للذنوب، وأن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان من العمل. قال الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل، استدلالا بحديث مالت بهن لا إله إلا الله، ولكن الحديث ضعيف. إذن كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل تفيده النصوص الأخرى الدالة على ما يترتب على التوحيد من ثواب عند الله عز وجل، وكما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يكفر الذنوب. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الشرك. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. حديث عبادة يعني الذي فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذكر الشهادتين، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. فهذه الأمور الخمسة تحتاج إلى تأمل في أن من أتى بها يعني حصل له من الأجر والثواب المذكور في الحديث، وهذا فيه الدلالة على التوحيد وعلى فضله وتكفيره للذنوب. السادسة: أنك قال أنك إذا جمعت بينه وبين يعني بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، يعني أنه لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله ثم تأتي في أقوالك أو في أعمالك بما يخالف لا إله إلا الله، فلا بد أن تكون قائلا بها مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل. ثم قال السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط؟ هو قوله: يبتغي بقولها وجه الله، ولا يكفي مجرد القول. الثامنة: ولذلك في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله كما في حديث موسى على ضعفه، ولكن ذكرنا ما يغني عنهم من قصة نوح وغيره. ولكن أيضا قال: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، أي من باب التذكير، أي من باب التذكير، أي والمعنى فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها أي لا إله إلا الله يخف ميزانه، أي لا تثقل لا إله إلا الله في ميزانه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بموجب لا إله إلا الله، فكما ذكر بعض أهل العلم لا إله إلا الله مفتاح، ولكل مفتاح أسنان، فلا بد من أسنان لا إله إلا الله، وهي شروطها السبعة المذكورة عند أهل العلم. قال العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات كما في قصة موسى. وفي القرآن قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فدلت على أن الأراضين سبع. كيف هي؟ الله أعلم بحقيقة هذا الأمر. قيل سبع قارات وهذا بعيد، وقيل سبع من جهة الشمس، وقيل يعني أقوال أخر. والصواب في مثل هذه المسائل إذا جاء التفسير عن السلف فعلى العين والرأس، وإذا لم يأتي التفسير عن السلف ولم يكن هناك ما يدل عليه من نصوص الشريعة فالواجب على المسلم أن يقف حيث النص، فنقول هناك سبع أراضين كما أخبرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الأمور الغيبية الخوض فيها بلا علم جهل. الأمور الغيبية الخوض التكلم والبحث فيها بغير علم جهل، والوقوف حيث وقف النص علم، والوقوف حيث وقف النص علم. قال الحادي عشر: أن لهن عمارا، يعني السماوات والأرض. لو أن لا إله إلا والسماوات الأرض، أيوة، وعامرهن غيري كذا. أن لهن عمارا كما في حديث موسى. طيب، قال الشيخ العثيمين: عامرهن أي الملائكة. الثانية عشر: إثبات الصفات خلافا للأشعرية، في بعض النسخ خلافا للمعطلة، أي الذين ينفون الصفات. للحديث: يبتغي وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. ففيه إثبات الصفات كما جاءت في النصوص الشرعية. الثالثة عشر: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. يعني حديث أنس الذي مر معنا مع حديث عتبان، إيش حديث أنس؟ حديث أنس قوله صلى الله عليه وسلم، أيوة أحسن، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. طيب، ما هو حديث عتبان؟ قوله صلى الله عليه وسلم، أحسن، قال: تبين لك أنه ليس مجرد قولها باللسان، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهناك من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، أحسن. طيب، الرابع عشر: قال: تأمل الجمع بين كوني كل من عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فجمع في الحديث بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى. وتأمل الجمع، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: تأمل الجمع من وجهين. الوجه الأول أنه جمع لكل واحد منهما العبودية والرسالة، والثاني أنه جمع بين الرجلين. ومحمد صلى الله عليه وسلم له أب وأم، وعيسى عليه السلام له أم دون أب، وإنما هو كلمة من الله عز وجل. الخامسة عشر: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، هذا قد سبق. السادسة عشر: معرفة كونه روحا من، وهذا أيضا قد سبق. وقلنا روح من معناه إيش؟ ابتداء، من للابتداء، وليس معناها منه أي بعضه كما تعتقده النصارى ومن يعتقد أن عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون. فمن هنا قال بيانية أو للابتداء. ثم قال السابعة عشر: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار كما في الحديث، وأن النار حق والجنة حق، فإن الله عز وجل يكفر له الذنوب بالإيمان بما سبق. قال الثامنة عشر: معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني على ما كان من العمل ولو قل، وعلى ما العمل الصالح ولو كان من العمل السيء ولو كثر إلا الشرك، إلا الشرك. وهذا كما سبق فيه سعة رحمة الله عز وجل. 19 معرفة أن الميزان له كفتان. الميزان اللي مر في قصة موسى، الميزان مر الذي مر في قصة موسى وذكره الله عز وجل من باب يعني على فرض صحة الحديث من باب التمثيل، من باب التمثيل للدلالة على عظمة لا إله إلا الله، وأنها لو كانت في كفة والسماوات السبع وعامرهن غيري في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قال معرفة أن الميزان له كفتان. الميزان من حيث هو، والشيخ العثيمين قال رحمه الله تعالى: الظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني حديث موسى، يعني أن قول لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، وليس في الحديث أن الوزن في الآخرة. يعني شيخ العثيمين كأنه يستدرك على الشيخ محمد بن اللهاب من جهة أنه كأن قوله هنا معرفة أن الميزان له كفتان أي ميزان يوم القيامة، يمكن هذا فيصح استدراك الشيخ العثيمين، ويمكن أن يكون مراد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الميزان ليس خيالا وإنما شيء توزن به الأعمال وله كفتان، والله أعلم. قال 20 معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله عز وجل وأنه صفة من صفاته. هذه المسائل مرت معنا في الأسبوع الماضي أثناء الحديث، والآن مررنا عليها سريعا. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كالمتمم للباب السابق. الباب السابق ما عنوانه؟ باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وهذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهذا من فضله، من فضل إيش؟ من فضل التوحيد. لكن قوله باب من حقق التوحيد، ما المراد بتحقيق التوحيد؟ المراد بتحقيق التوحيد تخليصه وتنقيته من الشوائب، من الشرك الذي ينافي التوحيد، ومن البدع والمعاصي التي تنافي كماله، التي تنافي كماله. الشيخ العثيمين ذكر أن تحقيق التوحيد يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول بالعلم، والأمر الثاني بالانقياد. الأمر الأول بالعلم، والأمر الثاني بالانقياد، والأمر الثالث بالاعتقاد. الأمر الأول بالعلم، الأمر الثاني بالانقياد، والأمر الثالث بالاعتقاد. طيب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، لأنه إذا لم يحاسب فإنه لا يعذب. والمعنى أن من أتى بالتوحيد الخالص الكامل فإنه يدخل الجنة بغير حساب، وهذا هو معنى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، إذن من حقق التوحيد الخالص دخل الجنة بغير حساب، بحيث أنه لم يأتي بشرك لا صغير ولا كبير، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. طيب، وإن حقق التوحيد مع الإتيان بالبدع أو الإتيان بالمعاصي، قالوا وتحت المشيئة. ثم قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما يقتدى به، كان إماما يقتدى به، أمة يعني واحد كالجماعة، واحد كالجماعة. كان أمة قانتا بمعنى طائعا عابدا لله، حنيفا مائلا من الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، يعني ما وقع في الشرك الذي وقع فيه أبوه وقومه عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لم يقع في الشرك الذي وقع فيه أبوه وقومه، بل كان قانتا لله حنيفا، أي على التوحيد، أي على التوحيد. والله عز وجل خصه بالذكر لما له من المقامات والأحوال والمواقف في تقرير التوحيد ومحاربة الشرك التي يعني، وأيضا ما جاء في قصة ابتلائه بابنه إلى آخره، ما جاء من كمال توحيده عليه الصلاة والسلام هو وإخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، قولوا إن إبراهيم كان أمة، أمة تأتي بمعنى الإمام مثل هنا، وتأتي بمعنى الزمن أو الدهر مثل قوله تعالى وادكر بعد أمة، وتأتي أيضا بمعنى جماعة من الناس. ها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أحسن. طيب، إذن تأتي بمعنى الجماعة، وتأتي بمعنى الزمن، وتأتي بمعنى الإمامة كما هنا، وأيضا تأتي بمعنى رابع، ما هو؟ الدين، مثل قوله تعالى إن وجدنا أباءنا على أمة، أي على دين، أحسنتم. طيب، إذن هذه بعض معاني أو معاني أمة التي جاءت في القرآن، وهذه تسمى عندهم في علوم القرآن ماذا؟ الوجوه والنظائر. هذه الآن وجوه، هذه وجوه. الوجه الأول أمة بمعنى دين، أمة بمعنى جماعة من الناس، أمة بمعنى إماما يقتدى به، أمة بمعنى الدهر أو الزمن. طيب، قوله تعالى وقال تعالى، قوله رحمه الله تعالى وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وجه ذكر إبراهيم هنا أو ذكر هذه الآية هنا أن إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد، فاستحق الثناء عليه من الله، لأن الله قال كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فاستحق إبراهيم عليه السلام هذه الدرجة وهذه الإمامة أن يقتدى به. طيب، أن يقتدى به لمنزلته في التوحيد، وهذا يؤكد ما ذكره المصنف من قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح أن فائدة ذكر الله عز وجل لإبراهيم أو غيره في القرآن يعني هناك فائدتان، الفائدة الأولى الثناء عليهم ومحبتهم، الفائدة الثانية الاقتداء بهم، الاقتداء بهم. طيب، ثم قال وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. طيب، يعني أخونا جزاه الله خير نصيف أفاد أنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا كما في الشرح فتح المجيد، يعني أنه يعني أن إبراهيم وإن كان واحدا إلا أنه على الحق ولا يضره كثرة الهالكين والمخالفين، فلا يستوحش السالك والسلفي من قلة أهل الحق. طيب، جزاك الله خير. قال وقال والذين هم بربهم لا يشركون، كما سبق أثنى الله عز وجل عليهم وخصهم بالذكر لعدم وقوعهم في الشرك، لعدم وقوعهم في الشرك. فمن حقق التوحيد بأن لا يقع في الشرك صغيره وكبيره فإنه يدخل الجنة بغير حساب. ثم أورد حديثا عن عمران بن حسين أو عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم نهض فدخل منزله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. طيب، هذا الحديث الطويل الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى ظاهر في الدلالة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم من أمته، قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، بل يتوكلون على الله عز وجل ويصبرون، فلا تتعلق قلوبهم بالناس، ولا يكتوون، أي أيضا ولا يطلبون الكي من باب العلاج، لأن تعلق القلب بالعلاج قد ينافي كمال التوحيد، ولا يتطيرون. الرقية والاكتواء جائزان، ولكن تركهما من كمال التوحيد. أما الطيرة فمحرمة لأنها من عادات الجاهلية، وهي التشاؤم، وهو يعني التشاؤم، كانت العرب تخرج من بيتها فترى الطير، فإن اتجه مثلا شمالا تشاءموا، ورجع أحدهم إلى بيته ولم يخرج إلى عمله ذلك اليوم، لأنه يعتقد أن الطير لما راحت من هذه الجهة أنه سيصيبه مكروه. وكذا مثلا إذا خرج من بيته ورأى رجل مثلا أعرج، أو رأى مثلا رجل به عاهة يتطير يتشاءم، فيظن أن هذا سيؤثر عليه. واضح؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، قال: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله عز وجل الاعتماد الكامل. هذا هو موطن الشاهد من الحديث للباب. خلاص، نقف الآن مع بعض ألفاظ الحديث تعليقا. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، كلاهما تابعيان، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني في الليل سقط كوكب، ويعني مضيء في السماء، فسأل سعيد بن جبير: من رأى هذا الكوكب؟ والبارحة الليلة القريبة. ويقولون في لغة العرب أنهم يقولون الليلة إلى ما قبل الزوال، وما بعد الزوال يقولون البارحة، وهو معلوم. فقال حسين: أنا رأيت الكوكب. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، يعني الآن انقضاض الكوكب كان متى؟ في ساعة من الليل متأخرة، وهذه الساعة الناس نيام، فلما يقول أنا معناه أنا كنت إيش؟ كأني أوهم أني أصلي وقائم أقرأ القرآن أتعبد. فنفى عن نفسه هذا الأمر، وهذا فيه فائدة لنا، أن الإنسان إذا كان في كلامه ما يوهم الثناء عليه مما لم يفعله ينبه على هذا، ينبه على هذا. فقال العلماء إن حسينا يعني خاف على نفسه الرياء فأبعد عن نفسه، فقال: أما إني لم أكن في صلاة، لا تظنوا إني كنت في الليل أصلي، ولكني لدغت، أصابته عقرب أو حية لسعته. قال له سعيد بن جبير: فما صنعت؟ يعني كيف عالجتها؟ فقال: ارتقيت، أي طلبت الرقية، أي عالجتها بالرقية. فقال سعيد: فما حملك على ذلك؟ يعني لماذا فعلت هذا؟ ما دليلك على هذا؟ ما حجتك على هذا؟ فقال: حديث حدثناه الشعبي. طيب، قول سعيد بن جبير هذا: فما حملك على ذلك؟ فيه أن الإنسان له أن يطلب الحجة والبرهان على القول، أن الإنسان له أن يطلب الحجة والبرهان على القول، فإذا طلبك الحجة الواجب أن تبين له الحجة، صح؟ وإلا يكون قولك زعم، إذا ما عندك حجة فهو مجرد زعم، دعوة، واضح؟ فسعيد بن جبير قال له: ما حملك على ذلك؟ ما قال له حسين مثلا، وكلاهما من تابعي، وكلاهما تابعيان، ما قال له مثلا: لا خلاص أنا تابعي، أو أنا يعني عندي حجتي، ما تسألني، ثق فيا، أنا عملت هذا عندي دليل، مو شرط تعرفه. لا، قال له الدليل كيت وكيت وكيت. ولذلك العلماء قالوا إن طلب إن السائل لو طلب من المستفتي الحجة، طيب، من أن السائل لو طلب من المفتي الحجة، على المفتي أن يبين له الدليل، واضح؟ ولذلك أيضا من قواعد الجرح والتعديل، من قواعد الجرح والتعديل، ها، أنه إذا تعارض الجرح والتعديل لا بد لمن أراد أن يثبت قوله أن يبين الدليل، فيطلب الدليل. طيب، إذا ما تعارض الجرح والتعديل وكان المتكلم عالم إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، فجرح شخصا ما حد عدله، ما حد عدله، هنا عند علماء الحديث يقبل الجرح. لماذا؟ لأنه ثقة من أئمة الدين مثلا، أو عالم بأسباب الجرح والتعديل، ولأنه لم يعارضه جرح، لم يعارضه تعديل. طيب، هذا العالم الذي جرح شخصا غير معدل ما بين حجته، هل لي أنا أن أقول له لما جرحته؟ الجواب نعم، لي أن أقبل جرحه، لي أن أسأله ما سبب الجرح، والواجب عليه أن يبين، الواجب عليه أن يبين، لأن طلب الحجة ما هو عيب ولا يذم، وليس طلب الحجة طعن في العالم أو شك فيه، أو شك فيه، واضح؟ أما إذا الناس تقبلت الجرح من غير طلب السبب أو الحجة، لا مانع من هذا، لكن أن يجعل أن طلب الحجة من العالم من باب عدم الثقة به، فهذا من التلاعب بقواعد الجرح والتعديل لتمرير بعض الباطل، تنبهوا لهذا، واضح؟ نعم، أئمة الجرح والتعديل على الديانة وعلى الثقة وعلى أنهم تكلموا ديانة لا مانع، لكن أليس يحتمل أن يخطئوا؟ أو ليس يحتمل أن يكون بعضهم مثلا ما ثبت عليه هذا الأمر؟ احتمال، واضح؟ احتمال. فمن هنا سعيد بن جبير يقول لحسين بن عبد الرحمن: ما دليلك؟ ما حجتك على هذا القول؟ وهذا منهج سلفي. الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد علق بتعليق طيب جدا على عند هذا الحديث، ولعلي أقرأه عليكم مبينا رحمه الله تعالى أن طلب الحجة منهج سلفي. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ أحمد النجمي في كتابه الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، قال رحمه الله تعالى: ما حملك على قوله ما حملك على ذلك؟ قال الشيخ أحمد: فيه أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا إذا فعل واحد منهم شيئا سأله صاحبه عن الدليل، فقوله ما حملك على ذلك يعني ما دليلك ومن أسوتك، واضح؟ قال: فيه أن السلف كانوا إذا فعل واحد منهم شيئا سأله صاحبه عن الدليل، واضح؟ فهذا منهج سلفي مقرر، ينبغي أن نستفيد من هذه القصة مثل هذا المنهج، واضح؟ تنبيه: بعض الإخوة سألوني عن كلام أنا قلته سابقا، وهو أني قلت مثلا العلماء الكبار يحترمون وتؤخذ أقوالهم، فقال: هل قولك تؤخذ أقوالهم مطلقا؟ الجواب عن هذا أن هذا النقل ناقص. أنا قلت العلماء الكبار يحترمون وتحترم أقوالهم وتؤخذ أقوالهم إلا إن تبين خلافه، هذا المنهج السلفي. أما القول أن العلماء الكبار تؤخذ أقوالهم مطلقا ولا يسألون عن حجتهم، هذا قول الصوفية وقول أهل الباطل، ليس قول أهل العلم. طيب، قال: قلت حديث حدثناه، هنا ذكر الحجة. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا، قال قلت عن حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقي إلا من عين أو حمى. فأنا ارتقيت لهذا الحديث، عملت بهذا الحديث، فقال له سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أنت عرفت هذا الحديث وأجبت على سؤالي بهذا وهذه حجتك، فلم تتكلم في شيء لا تعلمه ولم تعمل بشيء لا دليل لك به. قال سعيد: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، يعني الله عز وجل، قال العلماء احتمال يكون هذا في الإسراء والمعراج، عرضت علي الأمم يعني ممن كان قبله، فرأيت النبي ومعه الرهط يعني الجماعة عدد 10 أو دون 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان من أتباعه، ما آمن من قومه إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي أرسله الله إلى قوم ما حد استجاب له. إذن هذا نتعلم منه أمور: الأمر الأول، ليس من شرط صحة الدعوة كثرة الأتباع. الأمر الثاني، أن عدم اتباع النبي ليس هذا دليل على بطلان حاله. الأمر الثالث، أن على الداعي إلى الله عز وجل أن يبين الحق ويصبر، فمن آمن آمن ومن لم يؤمن ليس عليهم بمسؤول، واضح؟ طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، أيضا استدل أهل العلم بهذا إلى أن أتباع الحق إيش؟ قلة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك انتبهوا، كما قال ابن مسعود: الحق جماعة وإن كنت وحدك، الحق جماعة وإن كنت وحدك. فمن كان على الحق مثل ما مر معنا من فتح المجيد لا يستوحش بقلة السالكين، ما دمت مستعملا وعاملا بالحجة والبرهان فلا تكترث بمخالفة الناس، ولا تهتم بمخالفة الناس، ولكن أن تكون على بينة وعلم، مو شيء من رأسك تفهم على كيفك وتقول أنا على حق، لا، تكون فعلا على الحق تسير عليه، فأنت جماعة وإن كنت وحدك. ومن هنا فإن من كان على الحق عليه أن يثبت ولا يتغير، عليه أن يثبت ولا يتغير، وهذا بفضل الله عز وجل. ما رأينا عليه علماءنا وشيوخنا من ثباتهم على الحق إلا من ضل، من ثباتهم على الحق في الجملة، قد يخطئ الإنسان هذا أمر آخر، لكن كونوا ثابت الأصول هذا هو المطلوب. أما الخطأ وعدم الخطأ هذا أمر قد يقع، ما حد معصوم، ما أحد معصوم. طيب، قال إذ رفع لي سواد عظيم، يعني جماعة، قال فظننت أمتي، فقيل لي هذا موسى كليم الله، هذه يعني موسى وقومه الذين اتبعوه، فنظرت فإذا سواد عظيم يظهر أنه ما تكلم صلى الله عليه وسلم، فقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من السواد العظيم جزء منهم وعددهم 70,000 سيدخلون الجنة مباشرة من غير حساب ولا عذاب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني تحدث الصحابة من هم هؤلاء 70,000، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد. ليش؟ لأنه عددهم أكثر من 70,000، فليسوا كلهم، خلاص، يعني مو بعيد أن الصحابة بعيد، لا، من جهة العدد. طيب، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، كل واحد أتى بصفات لعلها تطبق على 70,000. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قلنا كذا كذا كذا، إيش الصحيح؟ فقال صلى الله عليه وسلم 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جاء في رواية في مسلم ولا يرقون، هذه الرواية اللي في مسلم أو هذه اللفظة فقط، طيب، ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وحكم عليها الألباني رحمه الله تعالى بأنها زيادة أو لفظة شاذة. فائدة: الحديث قد يصح ولفظة منه لا تصح، فلا يضر في بقية الحديث كما هو مقرر في علم الحديث. قال فقام عكاشة، دقيقة بس خلينا ننتهي من هذا الحديث. قال فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني أريد أن أكون من 70,000. قال أنت منهم، ويظهر هذا من الوحي، أخبر به صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، يعني خلاص، ويظهر أنه صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد فتح الباب، واضح، وأن 70,000 يكونون هكذا، وأن 70,000 يكونون هكذا منهم عكاشة رضي الله عنه أرضاه. طيب، و70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. هاي محمد، أرفع صوتك. الألفاظ الشاذة، الآن أنا أكلمك على الصحيحين، سيب يعني ما راح أتكلم على خارج الصحيحين، حبين لك خارج الصحيحين، لكن بالنسبة للصحيحين أجمعت الأمة على صحة جميع ما فيهما إلا عدد يسير من الأحاديث انتقدها العلماء. فالطريق إلى ذلك، إلى معرفة الألفاظ الشاذة أو التي ضعفها العلماء أو التي لا تصح، هذه للعلماء طريقتان. الطريقة الأولى كتب خصصت لانتقاد بعض الروايات في الصحيحين، بعض الروايات، خلاص، مثل إيش؟ علل الحديث، علل المسلم لابن عمار، مثل الإلزام، التتبع، الإلزامات المستدرك، التتبع للدارقطني، ها، ومثل ما نقل عن أبي زرعة أو عن أبي حاتم أو عن الإمام أحمد من انتقاد بعض الأحاديث، ها، أظن جمعت في رسائل الجامعية، أخذت وبينت، والحافظ بن حجر والنووي أجابوا عن كثير منها وبعضها بقيت أيضا. كتاب الشيخ ربيع الله يحفظه بين الإمامين، الدارقطني، مسلم والدارقطني، هو كتاب يعني من هذا الباب. الطريقة الثانية أن يكون إمام عالم بصير صاحب سنة قد يعني تمرس في هذا العلم التمرس المعتبر، واضح، فقد ينتقد بعض الأحاديث بالحجة والمعذر أيضا بالحجة والبرهان فيقبل منه. واضح؟ مثل ما فعل الألباني رحمه الله تعالى من انتقاد بعض الأحاديث قيل أنه لم يسبق إليها، قيل أنه لم يسبق إليها. فالألباني أولا ثقة في دينه، ثقة في علمه، ثانيا رجل خدم السنة أكثر من نصف قرن، يعني كم سنة تقريبا هو مات عمره كم؟ 90، قارب 90 صح؟ 89 88 قارب 90، يعني تقريبا أكثر من 50 سنة، بل أكثر ربما من 60 سنة هو يعمل في إيش؟ في السنة تصحيحا وتضعيفا وهو إلى آخره. فمثله إمام معتبر، إمام معتبر، ولا يفتح الباب لغيره، لا يفتح الباب لغيره عند أهل العلم. هذه إذا كانت في الصحيحين، أما إذا كانت في خارج الصحيحين فعن طريق المقارنة بين الروايات بالسبر والاعتبار والتقسيم والنظر إلى مواطن اتفاق الرواة واختلافهم، فيتوصل بهذا إلى شذوذ الرواية، إلى شذوذ الرواية. طيب واضح هذا ولا فيه إشكال؟ طيب اشتاوي أنت حافظ الباب؟ يلا سمع. قال ايوه عرضت علي،
عرضت علي أمر، فرايت النبي مع الرجل، والنبي مع الرجل والرجلان، والنبي وليس النبي وليس معه احد، يترك عليه سواد عظيم، فرايت ان امتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لي هذه امتك ومعه 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، فنهض فدخل منزلا، فاغتاظ الناس في بلاد، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن حفص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم، فقام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، قال سبقك يا عكاشة.
أحسنت، جزاك الله خير. المسائل إن شاء الله الأسبوع القادم لأن الوقت أزف. من يذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير؟ قال ها العلم إما نقل، ها إما نقل مصدق أو قول، ها أو قول عليه، ها أو قول محقق كذا، وما سواه فمزيف. هذيان لا مو هذيان، ما قال كذا، قال فبهرج مزيف، فبهرج مزيف هكذا الأذكر. خلاص هذا قول ابن تيمية، ينتبهوا قول مهم، قاعدة سلفية، العلم إما نقل مصدق يعني شيء من الكتاب أو السنة وما كان عليه سلف الأمة، وإما قول محقق يعني عليه دليل وحجة وبرهان، وما سواه فبهرج مزيف، مجرد دعوة لا تقدر إنك يعني تثبت به حق أو ترد تثبت به باطل، عفوا لا تستطيع أن تثبت به حقا ولا باطلا. لماذا؟ لأنه ما عليه حجة، ما عليه حجة. واضح؟ فهذا كما سبق في قول سعيد بن جبير، فما حملك على ذلك، ها هذا ابن تيمية من مثل هذه الأدلة استخرج هذا القول الذي اعتبره العلماء قاعدة سلفية. طيب، في سؤال أو استشكال؟ نعم، هو قال له قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم، ولكن حدثنا. نعم، استدراك لا لا، يعني الآن حسين عمل بالحديث بحديث بريدة، طيب، لا رقية إلا من عين أو حمى كذا، فاسترقى طلب الرقية، فسعيد بن جبير كان يقول له كان الأفضل لك ترك الرقية، لأنني حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا 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 كذا، ف لا بس معناه أنه طلب الرقية، طلب الرقية. أيوة، التوحيد، باب من حقق التوحيد. كيف يحصل تحقيق التوحيد؟ يحصل تحقيق التوحيد ب يعني تخليص التوحيد من الشرك صغيره وكبيره ومن البدع ومن المعاصي. فإن حقق التوحيد من جهة عدم الوقوع في الشرك صغيره وكبيره، لكن وقع في المعاصي أو وقع في بعض البدع غير الكفرية، فإنه ما حقق التوحيد الكامل، واضح؟ فيكون في توحيد ولكن نقص، فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة، واضح؟ ها؟ أي نعم، في على درجتين، درجة التحقيق الكامل ووجود التوحيد مع نقص. النقص هذا لا يعني أنه سيدخل النار، تحت المشيئة. لا، من مات على البدع عند العلماء ما ورد فيه من نصوص على يعتبرونها من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، واضح؟ وينظر في حاله، وإن كانت النصوص تدل على أن صاحب البدعة يعني لا توبة له، وأنه يعني أتى أمرا عظيما. أنا سألت الشيخ ربيع الله يحفظه في حديث ربما يظهر لك المعنى الذي تريد، فقلت له يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي إيش الحديث إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فقلت للشيخ ربيع قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن المجاهرين لا يعفون، هل يدل على أنهم غير داخلين في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن المجاهرة ذنب لا يغفره الله أو لا يعفو الله عنه؟ فقال لا، هذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد، الأصل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل هذه النصوص دون الشرك من نصوص الوعيد، وقاعدة نصوص الوعيد أن العجفية تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء، والله أعلم بحال كل واحد في ذلك، واضح؟ ها؟ صح بهذا اللفظ؟ ها؟ شيخ يحيى عثمان ذكر هذا، شوف ذكر هذا في الشروح، شوف فتح المجيد، أنا ما أدري إن كان صح ولا ما صح، صح؟ ظاهر كلام العلماء أنه هذول 70 فقط. في عندك؟ طيب إذا ما حصلتوا الأسبوع القادم نشوف إن شاء الله، هو موجود لكن أهم شيء صح بهذا اللفظ. عيد عيد أي من أخرجه؟ من أخرجه؟ في تخريج له؟ طيب خلنا نشوف، أنا ما أدري الآن. قال روى الإمام أحمد البيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت فزادني مع كل ألف سبعين ألف. أشوف أنا ما أدري في تخريج لي هذا إيش. ها هو إيش قال؟ قال وسنده جيد، رواه أحمد وهو كما قال. ايوه هذا يقول اذا نقرا الحديث. وروى الامام احمد البيهقي في حديث ابي هريره فاستزدت ربي فزادني مع كل الف سبعين الفا. قال الاخ اسامه في تحقيقه رواه احمد وابن منده في الايمان والبيهقي في البعث والنشور. قال ابن منده اسناده صحيح على رسم مسلم وهو كما قال. وهنا قال الحافظ بن رجب سند الحافظ بن حجر سنده جيد. اذا جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. على شرطه، على شرطه أيوه، رجاله وكذا. هنا أخ أرسل لي قال قول ابن تيمية زخرف مزوق أو باطل مطلق، أو باطل مطلق. جزاه الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.